إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن في تقوى الله جل وعلا برهانكم يوم تلتبس الأمور ويختلط الظلام بالنور. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. عباد الله، من نعم الله جل وعلا على أهل الإسلام نعمة الطهارة والوضوء، ذلك أن الله جل وعلا خص أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الطهارة وبهذا الوضوء. ولذلك أعظم شروط الصلاة هي هذه الطهارة، فالله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ولذلك مفتاح هذه الصلاة هي هذه الطهارة وهذا الوضوء العظيم الذي له فضائل كثيرة وبركات عديدة لا يدركها كثير من المتوضئين من المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجلس لأصحابه فيعلمهم الوضوء، وهكذا كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لا سيما الخلفاء الراشدين المهديين كعثمان وغيره، كانوا يجلسون فيعلمون الناس الوضوء اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام جملة من الأحاديث في فضائل وبركات هذا الوضوء، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرًا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل. ومرة زار النبي صلى الله عليه وآله وسلم المقبرة فسلم على أهل القبور فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين. ثم قال: وددنا لو أننا لقينا إخواننا. فقال الصحابة: يا رسول الله، أولسنا إخوانك؟ قال: بل أنتم أصحابي، وإخواني لم يأتوا وإخواني يأتون من بعدي. فقالوا: كيف تعرفهم يا رسول الله؟ قال: أعرفهم غرا محجلين من آثار الوضوء. وفي لفظ قال: أرأيتم لو أن رجلا لديه خيل محجلة مع خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: كذلك إخواني يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. وصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: تبلغ الحلية من المؤمن، يعني في الجنة، تبلغ الحلية من المؤمن ما يبلغ الوضوء، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان. فالإيمان نصفان بالنسبة للمؤمن: أعمال ظاهرة وأعمال باطلة. وجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الطهور شطر الإيمان. وأيضا صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطايا جسده مع أظفاره مع الماء. الله أكبر. إذا أذنب الإنسان ذنبا أو ارتكب خطيئة من الصغائر واللمم فإنها تخرج مع هذا الوضوء الذي يتوضأه العبد. وأيضا صح من حديث عثمان حينما علم من حوله وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فقال عثمان: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وجاء في لفظ: وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. نعم عباد الله، إنه الوضوء وإنها الطهارة التي هي مفتاح الصلاة. ولذلك لا ينال أحد هذا الأجر الموعود المذكور على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا لمن جمع أمرين اثنين: أولهما الإخلاص لله جل وعلا بأن تكون طهارته وأن يكون وضوءه خالصا لله، والثاني أن يكون على وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام حث على إحسان الوضوء، وليس هناك هدي أكمل من هدي محمد صلى الله عليه وسلم. القائل إن أكمل الهدي وفي لفظ أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فاتقوا الله يا عباد الله وتعلموا أحكام الطهارة والوضوء. ذلك أن كثيرا من الناس يتوضعون تقليدا للآباء أو تقليدا للبيئة التي عاشوا فيها، وفي واقع الأمر تجد أغلبهم لا يحسنون الوضوء على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيفوتهم الأجر الكبير ويفوتهم الثواب العظيم، ويفوتهم أيضا ما وعد به النبي عليه الصلاة والسلام من تكفير السيئات والخطايا، ومن أن يكونوا محجلين يوم القيامة يعرفون بآثار الوضوء. ولا يجوز لإنسان أن يستكبر على تعلم أحكام الوضوء. ذلك أن بعض الناس لديه غرور وكبر فيأبى أن يتعلم أحكام الوضوء وهو واقع في أخطاء جسيمة، وربما واقع في بدع عديدة في أحكام الوضوء. ولذلك سأذكر على سبيل الاختصار والإيجاز، لأن المقام مقام إيجاز لا مقام إطناب، صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وقت انتشر فيه العلم والمعرفة، وانتشرت فيه وسائل طلب العلم، ومع ذلك تجد الأخطاء الجسيمة لدى كثير من المتوضئين مما يقطع نياط القلب ويبعث الحزن في النفس على أحوال كثير من الناس. أولا، إذا جاء المؤمن ليتوضأ فينوي بقلبه الوضوء، لأن النية محلها القلب لا اللسان. وإن كثيرا من الناس يقعون في مثل هذه البدع الشنيعة فيتلفظون بالنية عند الوضوء قائلين نويت أن أتوضأ كذا وكذا، وهذه بدعة شنيعة مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعزمك على الوضوء هو هذه النية، فحينما تذهب لتتوضأ فإن هذه هي النية، فالنية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة، بدعة شنيعة واقع فيها كثير من الناس، هدانا الله وإياهم. الأمر الآخر، يسن لك أن تستاك قبل الوضوء، يعني عنده، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. ثم بعد ذلك تقول بسم الله وتقتصر على ذلك، فإن كثيرا من المتوضئين يأتون بجملة البسملة، وهذا ليس على هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما تقول بسم الله فقط، هذه هي التسمية. ثم تغسل كفيك ثلاثا، وغسل الكفين في أول الوضوء سنة مندوب إليها، ولو لم تغسل كفيك فوضوءك صحيح والحمد لله، لكن المؤمن لا يترك شيئا من السنن والآداب في هذه الطهارة العظيمة حتى ينال الأجر الموعود على لسان محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك تتمضمض وتستنشق بكف واحدة، وهو الأفضل، ثلاث مرات، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث يمكن أن تطمئن له النفس على أنه فصل بين المضمضة والاستنشاق، وإنما كان يأخذ كفا، وإنما كان يأخذ كفا من ماء فيجعله للمضمضة والاستنشاق مرة واحدة. وأهل العلم يقولون لو فصل بين المضمضة والاستنشاق لا حرج عليه في ذلك، لكن أكمل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك تغسل وجهك ثلاث مرات، كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والوجه يرجع فيه إلى أهل اللغة، والوجه هو ما واجهت به الناس، وحده من حدر من الجبهة طولا إلى ملتقى اللحيين، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. فإذا علمت هذا عرفت ما عليه أحوال بعض المتوضئين من اقتصارهم على غسل مقدمة الوجه فقط، ويتركون ما بين الأذن والأذن، ويتركون أعلى الجبهة، فيتساهلون في ذلك تساهلا عظيما. ثم بعد ذلك تغسل يديك إلى المرفقين، وغسل اليدين من فرائض الوضوء، ويكون ذلك من أطراف الأصابع إلى المرفقين. وتعالوا لتنظروا أحوال كثير من المتوضئين في أماكن الوضوء في المساجد أو في البيوت، فبعض الناس يبدأ غسل يديه من المفصل، من مفصل الكف إلى المرفق، يظن بأن غسل الكفين في أول الوضوء كاف في ذلك، وهذا خطأ فادح وغلط كبير يخل بهذا الوضوء وبهذه الطهارة. فقد ذكرت لكم قبل قليل أن غسل الكفين في أول الوضوء على السنية والاستحباب، وأما غسل اليدين في أثناء الوضوء فهو فرض لازم وحتم واجب، وذلك من أطراف الأصابع إلى المرفقين، يعني تعمم الماء المرفقين. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتنبهوا لذلك يا عباد الله، واحذروا الخلل والخطأ الذي يقع فيه كثير من الناس. ثم بعد ذلك تمسح وغسل اليدين ثلاثة مرار، هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك تمسح الرأس مرة واحدة، تدبر بيديك وتقبل بهما، أو تدبر أو تقبل بيديك وتدبر بهما، أو العكس. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ ماء لرأسه، ثم بدأ من مقدم رأسه حتى ذهب إلى قفاه عليه الصلاة والسلام، ثم عاد بيديه إلى مقدم رأسه، ثم بعد ذلك مسح أذنيه بهذا الماء، ولم يأخذ ماء جديدا لأذنيه صلى الله عليه وآله وسلم. يمسح ظاهرهما وباطنهما صلى الله عليه وآله وسلم. والواجب أن تعمم رأسك بالمسح كاملا، لأن هذا هو الثابت عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك تغسل رجليك مع الكعبين، تغسل رجليك مع الكعبين لأمر الله جل وعلا في كتابه، ولبيان الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك في سنته. ومن فرائض الوضوء أيها المؤمنون أن تأتي بهذا الوضوء مرتبا على هذه الطريقة القرآنية وعلى الهدي النبوي على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وأن لا يتشاغل الإنسان أثناء وضوئه بحيث أنه يفصل بين أعضاء الوضوء بزمن ينشف فيه الماء، فإن هذا مخل بالوضوء. فقد رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا على ظهر قدمه قدر اللمعة لم يصلها الماء، فأمره بإعادة الوضوء، قال ارجع فتوضأ، أمره بأن يعيد وضوءه. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يهتم في قضية الوضوء ويلاحظ أصحابه رضي الله عنهم. وبعد الوضوء يسن للإنسان أن يقول هذا الذكر كما جاء عند أحمد ومسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. جاء عند الترمذي بإسناد محل كلام وبحث عند أهل العلم: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وليس هناك أيها المؤمنون ذكر أو دعاء يقال إلا ثلاثة، إذا حفظتموها علمتم أن ما سواها ليس على هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أولها قول بسم الله في أول الوضوء، وقد ذكرت ذلك. أما في أثناء الوضوء فكل دعاء أو ذكر فهو بدعة لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما يقوله بعض العامة هدانا الله وإياهم حينما يغسل يديه: اللهم ألبسني الحلل، وحينما يغسل وجهه يقول: اللهم نور وجهي، أو شيء من هذا القبيل. هذا كله على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان خيرا لقاله النبي عليه الصلاة والسلام، ولدلنا عليه، ولنصحنا به، ولأرشدنا إليه عليه الصلاة والسلام. أما الذكر الثاني فهو قول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وهذا يقال بعد الانتهاء من الوضوء. وأما الذكر الثالث فما جاء عند النساء بإسناد صحيح، قول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يعني تقول هذا مرة وهذا مرة، والعمل على الأول التزاماً منذ العهد الأول من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيها المؤمنون، حينما يتوضأ الإنسان هذا الوضوء الذي توضأه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه نال شطر الإيمان، وأيضاً خرجت منه الخطايا والذنوب، خطايا العين مع أشفار عينيه مع الماء، وخطايا بطش اليد مع أظافره مع الماء، وخطايا مشي رجليه مع أظافره مع الماء. نعم عباد الله، حتى المضمضة كما جاء في الحديث الصحيح، إذا تمضمض واستنشق خرجت خطايا فمه وأنفه مع الماء. يا له من فضل عظيم، ويا لها من منحة ربانية لأهل الإيمان، متى ما أخلصوا النية وأصلحوا الطوية وكانوا على طريق خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، ويا فوز المستغفرين أستغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى من بأثره اقتفى إلى يوم الحشر والمنتهى. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن من هدي نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم الاقتصاد في ماء الوضوء، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع صلى الله عليه وسلم. ومر على رجل من أصحابه فرآه يسرف في ماء الوضوء، فقال عليه الصلاة والسلام له: لا تسرف في الوضوء، أو لا تسرف في الماء. فقال: أفي الوضوء سرف يا رسول الله؟ قال: نعم، ولو كنت على نهر جار، ولو كنت على نهر جار. ولذلك الأصل أيها المؤمنون أن الوضوء مرة، هذا هو الفرض اللازم، أن تتوضأ في أعضائك مرة. أما المرة الثانية والثالثة فهي على السنية والاستحباب، وهو الأفضل لمن اعتقد أنه يخل بوضوئه. ولو اقتصر المتوضئ على غسلة واحدة لوجهه وغسلة واحدة ليديه، وطبعا والمسح مرة واحدة في جميع الأحوال، وغسلة واحدة لرجليه، فقد أتى بالوضوء المجزئ ولله الحمد والمنة. ولذلك للأسف الشديد مما يحزن أن ترى بعض الناس هدانا الله وإياهم يسرفون في ماء الوضوء سرفا عجيبا، وبعضهم مصاب بالوسواس، وبعضهم يعتقد أن هذا من الدين وهو من غير الدين. فإذا دخلت حمامات بعض المساجد تجد بعض المتوضئين يفتح حنفية الماء على آخرها وينظر إليها ويمسك بسواكه وينظر إلى هذا الماء الذي يهدره، وهذه مخالفة شرعية ليست على هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن المسألة ليست اقتصادا ماليا أو ترشيدا، بقدر ما هو عبادة ودين تتقربون فيه إلى الله رب العالمين. أمر آخر أيها المؤمنون، الوضوء شرعه الله جل وعلا للصلاة، وأيضا هو شرع عبادة مستقلة، فكلما تعلق الإنسان بالوضوء حصل مثل هذه الأجور ورفعة الدرجات عند الله رب العالمين. أمر آخر، لا ينبغي لإنسان وقع في خطأ من أخطاء الوضوء تقليدا لوالديه أو لأهل بلدته أن يستمر على هذا الغلط وهذا الخطأ متى ما إن استبان له الحق. فالحق أحق أن يحق، والمؤمن رجاع إلى الصواب. ولذلك تجد بعض الأخطاء يلتزمها بعض الناس وهم يشاهدون ويسمعون من ينبه على ذلك، مثل قضية مسح الرقبة مثلا، يمسح كثير من المتوضئين الرقبة بعد مسح الرأس، وهذا لا يصح فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ذكره العلماء من جملة البدع التي في الوضوء وفي الطهارة. أمر آخر، ما يتعلق باعتقاد بعض الناس أن عدم تنشيف الأعضاء من السنة، وأن بقاء الماء على أعضاء الوضوء ينال به الإنسان البركة، وهذا لا يثبت فيه شيء، لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يقل به أحد من الصحابة. ولذلك العلماء يقولون لا بأس بتنشيف الأعضاء ولا بأس بعدم تنشيفها، فالأمر على الإباحة، لكن أن يعتقد الإنسان ذلك فيحتاج إلى دليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها المؤمنون، ما ذكرته هو من أهم الأحكام والمسائل المتعلقة بهذه الطهارة، وتركته شيئا كثيرا من الآداب وهي معلومة لديكم، حاثا نفسي وإخواني على اتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام والأخذ بسنته، حتى يتحقق لنا ولكم هذا الأجر الموعود على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الثواب الكثير والجزاء العظيم. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم اتباع سنته والأخذ بطريقته وهديه صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد ما دامت السماوات والأرضين، وارض اللهم عن آله الأطهار وأصحابه الأخيار، لا سيما الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بجودك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحمي حوزة الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن عمل لا يرفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع. اللهم احفظنا عن أيماننا وعن شمائلنا، ومن أمامنا ومن خلفنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك. اللهم انصر به دينك وأعز به كلمتك، واجعله ردءاً وعوناً ونصراً للإسلام والمسلمين يا رب العالمين. ووفق اللهم جميع حكام الإمارات لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى يا أرحم الراحمين ويا عزيز يا حكيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا حولنا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.